أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أظن وصلت بنا القراءة: يا أيها الذين آمنوا.
نعم.
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. طيب، السؤال الأول فيما تعلق شرحه وبيانه: ما الفرق بين الموالاة والتولي؟ ومتى يكون أو تكون الموالاة والمناصرة؟ نعم، حينئذ كفرا أكبر. ومتى تكون خيانة للدين وفسق ليس بالذي هو أكبر بل دونه؟ نعم، الجواب: قال الله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم. فهل مطلق الذي يناصر الكفار كافر؟ الذي يناصر الكفار على المسلمين كافر، أم أن هناك تفصيل؟ يعني طائفة أو دولة مسلمة سخرت مطاراتها لتمر يتمر عليه طائرات الكفار وتزود بالوقود، ثم تذهب فتضرب قرى المسلمين فأعانوهم، هل تكفر هذه الدولة مثلا؟ هذا مثال. نعم، نشوف الأخ تركيا من الجدائد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك يا شيخ، في تفصيل، فإذا كان الموالاة والنصرة لأجل مصلحة وليس لغرض هدم الإسلام فهو فاسق كعمل حاطب.
نعم، هو فاسق. طيب، وإذا
وإذا كان لغرض نصرة الكفر على الإسلام فهذا كفر.
وكراهة في الإسلام
نعم.
ومحبة في الكفر، فهذا إيش؟
أي كافر.
هذا كافر.
إيه.
ألم يقل الله عز وجل ومن يتوله منكم فإنه منهم، فظاهر هذا أنه يكفر. نعم، يكفر. لماذا لم تكفر بهذه الآية؟
إيه، لأن حسب التفصيل يعني حسب النية.
هي حسب النية، بس ما الذي صرفك عن التكفير مطلقا بهذه الآية؟ أي مناصرة؟
لأن رسول الله لم
المفروض أنك تقول بظاهر هذه الآية أي مناصرة من الكفار، للكفار على المسلمين كفر، لأنه قال من يتولى منكم فإنه منهم، ظاهره أنه منهم. طيب،
صرفه هو عدم تكفير
الذي
الرسول.
يصرف هذه الآية عن ظاهرها فيجعلنا نقول بالتفصيل بين من يقصد نصرة الكفار لأجل كفرهم ومحبة في كفرهم، ومن ينصرهم لأجل دنيا زائلة مثلا أو استبقاء اليد أو لمصلحة يراها أو نحو ذلك. نعم،
لعدم تكفير النبي اللي حاطب.
أي فحينئذ تقول يصرف ذلك ترك تكفير النبي لحاطب بأنه استفصل منه، فقد خرج البخاري في صحيحه، خرج البخاري في صحيحه في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وفيها أن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن فيها ضعينة، الضعينة هي المرأة، والأصل أن الضعينة هي الراحلة اللي يركب عليها الشخص، لكن سميت المرأة، ذكر المحل وهو الدابة التي تركب عليها المرأة ويراد به الحال، وهذا جائز في اللغة كما تعرفون، أو جاء أحد منكم من الغائط والمطمئن من الأرض، فسمي ذلك ذكر الحال، ذكر المحل وقال المقصود الحال. طيب، قال معها كتاب فخذوه منها، وهذا يدل على نبوة النبي. كيف عرف المرأة؟ أخذ كتاب من حاطب ودسته في قرونها وذهبت إلى كفار قريش لتطيم الخطاب، كيف عرف النبي هذا؟ وحي. فقال إن هذه المرأة أخذت هذا الخطاب وذهبت، أكيد أعطاها أجرة فلوس وقال لها وصل الخطاب، نسأل الله العافية، أو يكون بينه وبينها قرابة، المهم إنه ذهبت بالخطاب. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب. شوف كيف إيمانهم بالنبي سبحان الله. قالت ما معي كتاب، فقلنا أخرج الكتاب أو نلقن عنك الثياب. ولعله يستنبط من هذا أن في القضايا الأمنية التي تمس دول بكاملها، إذا حصلت ريبة وبغلبة الظن يخشى فيها من إهلاك دول كجاسوسة أو شيء، فإنه يجوز حينئذ أن يصل الأمر لكشف العورة، لأن علي ما يفهم المنكر. قال: إما تخرج الكتاب هذا الذي فيه ما فيه، أو نلقي عنك الثياب ونشوف وين دسيت الكتاب، مع كونها امرأة. وقد جاء جواز كشف العورة لمصلحة فيما ودفع مضرة راجحة فيما رواه البخاري في صحيح أيضا، حيث أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما موسى يغتسل عريانا وقد وضع ثوبه على حجر، إذ جرى الحجر بثوبه فجعل موسى يلحق به ويضربه ويقول: ثوبي حجر، يعني توقف لا تهرب أيها الحجر بثوبي. فلا يزال يعدو موسى وعريان حتى وقف الحجر حيث أمر. هذا يدل أن الكائنات كلها مسخرة بأمر الله، ولا كيف يجري الحجر ومن أمره؟ توقف حيث أمر. أمر وين يقف؟ توقف على الحجر عند قوم موسى لأنهم عيروه، وهذا التعيير خطير جدا، ينفر الناس عن موسى وأن يسمعوا منه الحق، وهو أن موسى آدر، أي منتفخ الخصية. كلما رأى شخص وذكر هذا العيب عنده ربما نفر منه، فذكروا هذه الكذب والافتراء عليه لينفر الناس عنه، كما نرى الآن الحق لهم الجماعات هذه المنحرفة كالإخوان والتبليغ. إذا رأوا أهل الحق كما في عهد الألباني لما أرادوا تنفير الناس عنه، قالوا: الألباني يكفر سيد قطب. هذه فيها مشاركة للكفار في التنفير من أهل الحق. نعم، أو فلان إذا شافوا نفس إقبال عليه وتحرك حسد الحاسدين يقولوا: فلان ترى فعل كذا، لينفروا عنه الناس. هذا معروف من قديم. المقصود: فرأوا موسى، فأراهم الله موسى وهو عريان ليس فيه أذى، ليس فيه انتفاخ في الخصية، فبرأه الله حينئذ من كلامهم فيه. وهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فبرأه الله من جعل الحجر يجري بثوبه حتى رأوا عريان أنه ليس بآذى، ليس في عيب في خصيته، فحينئذ برأه الله بذلك. استدل العلماء على جواز كشف العورة مثلا لمصلحة، مثل طبيب يخشى في مرض إصاب المرأة، يكون سرطان أو شيء، يعني مرض تخاف منه المرأة فتكشف، أو الرجل فتقدر الضرورة بقدرها. أظن النساء كما أخبرني الطبيب الله يهديهن يكون عندها بثرة في رقبتها أو في بجانب إبطها، يقول للطبيب: من جهلة تكشف كل الجسم هذا، تكشف القسم الأعلى كله عياذا بالله. يا أختي جيب لك ملاءة واخرقيها لمقدار 3 سنتي، اخرقيها. ولما يجي الطبيب تقول: لو سمحت أعرض، فتجي الطبيب مع زوجها تقول: انظر، ينظر على قدر البثرة، تكشف الأعلى كله ويرى كل العورة عياذا بالله. نعم، فالضرورة تقدر بقدرها زمانا ومكانا، فعلى المسلم أن ينتبه لهذه القضية. المقصود ما جاء الشاهد، الشاهد أنه قال لها: إما أن تخرج الكتاب أو لنلقين عنك الثياب، فأخرجته من عقاصها، يعني من ضفائر شعرها، كانت داسته في الضفائر، شوف وين، سبحان الله. فأتينا به رسول الله فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرئا ملصقا في قريش، أي حليفا فيهم، ليست هو له يعني قرابة بينهم يحمي بها من بقي من أهله. نعم، فقال: لا تعجل علي، ولم أكن من أنفسه من أنفسها أنفسها من أنفسها، وكان من معك نعم، من معك من المهاجرين لهم قرابات في مكة، لهم قرابات في مكة، وأنا يعني ليس بي قرابة أحمي بها قرابتي إلا هذا الخطاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له هذا وقال ما فعلت ذلك كفرا وارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، نعم، قال لقد صدقكم. قال عمر يا رسول دعني أضرب عنقه، عنق هذا المنافق، قال إنه قد شهد بدر. فهذا يدل على أن من ناصر الكفار ليس المحبة في الكفر، قد فعل فسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شهود بدر تكفر، إذن أثم، فما كفره بأن سمع عمر يضرب عنقه أو قال أنت مرتد فاشهد أن لا إله إلا الله وأسلم، فدل على هذا. اقرأ أبو ويس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، قال رحمه الله ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية. قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب قال حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو ابن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك، فعجب عمر رضي الله عنه وقال إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال إنه لا يستطيع. فقال عمر أجنب هو؟ قال لا بل نصراني. قال فانتهرني وضرب فخذي ثم قال أخرجوه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهود والنصارى أولياء الآية.
نعم، هذا هو المذكور عن عمر أنه كان ينهى يعني عن مثل هذا، أن يتخذ أن يستعمل النصراني، نعم أن يستعمل النصراني، ولكن المعاملة مع النصارى في النبي مع اليهود وهم أشد من النصارى، عامل النبي على أهل خيبر على شطر ما يخرج من البستان أو الثمر، فعامل أهل خيبر ومات فدرعه مرعونة عند يهودي، وكان علي يعمل عند يهودي بأن ينضح له دلو ويعطيه اليهودي تمرة، نعم، فلا بأس بالمعاملة، لكن الذي يذكر عمر خشية الاستعمال وأن يرفعوا من حيث وضعهم الله، أن تأتي بنصراني تجعله مثلا يعني مثلا في بيتك مديرا على المسلمين يأمرهم وينهاهم وقد يقول لهم لا تصلوا هذا الوقت وإلى آخره. نعم،
ثم قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبانا بن عون عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة يتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، قال فظنناه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو فضل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال كل، قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وروي عن أبي الزناد نحو ذلك.
إذن طعام الذين كما في آية أخرى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. البعض يتوهم أشياء كجماعة التكفير والدواعش الذين يشغبون على المسلمين وحكوماتهم ليخرجوهم من الإسلام، يشغبون عليهم باب الموالاة بشبه شبه، يسمي مثلا المصالحة مع الكفار كما فعل النبي في صلح الحديبية موالاة، يسمي استضافة دولة لدولة أخرى نصرانية وإكرام هذه الدولة لذلك القائد أو شيء يسميه موالاة، بينما هم أنفسهم إخوان مسلمين مثل القرضاوي يذهبوا اليهود ويذهب بعضهم يضع الإكليل والأورود على قبور صناع القرار في اليهود والذين حصل منهم ضرر عظيم على المسلمين وكذا، ويضع الزهور على قبره ويسكتون عنه. تلك إذن قسمة ضيزى، نسأل الله العافية. عائشة أضافت يهودية كما عند النسائي في بيتها، حتى اليهودية فرحت مثل هذه الاستضافة التي فيها قد وهبتها عائشة وهبة، أعطتها عطاء من طعام أو غير ذلك، فقالت اليهودية وقد دعت لعائشة وكان عند اليهود علم لكن لم يعملوا به، قالت وقاك الله عذاب القبر. وكانت عائشة وقتها ما تعرف أنه في عذاب في القبر، تظن العذاب وقت يوم بعد يوم القيامة في جهنم، ما كانت تعرف في عذاب القبر. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي استضافة عائشة اليهودية، نعم، بل قال صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عذاب القبر حق؟ قالت نعم، قال نعم. وحينئذ مثل هذا الذي يشغبون به على قادة المسلمين من الحكام بأنه مجرد أن استقبل شخص أو أنه تألف من النصارى من تألف بنكبة حصلت لهم من كوارث فتألفهم كما في سهم المؤلف قلوبه قلوبهم يعطون من الزكاة ما يتألف به ولي الأمر قلوبهم مثلا، فيسمون هذا كفر أكبر موالاة مخرج من الملة، نسأل الله العافية. ولذلك كان الحسن البصري يقول لا تجالسوا أهل الأهواء، وأي هوى أشد من التكفير، فقد قال الحسن البصري فقد قال النبي كما في صحيح مسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما. إذا كان حاكم المسلم هذا يستحق الكفر وقامت دلائله الذي حكم بها العلماء الراسخين، وإلا إذا ما استحق الكفر كان يكون متأول إلى آخره، فإن الكفر يرجع على صاحبه كبيرا أو صغيرا عالما أو وضيعا، يرجع الكفر على صاحبه، نسأل الله العافية. المسلم أن لا يدخل في هذا المجال التكفير والغلو والتطرف، نعم، الذي ألم ب أو عصف بكثير من الشباب بسبب أعداء الدين الذين يرون من فينا من المسلمين يستطيع أن يلبس علينا في التكفير وكذا، فرأوا مثل الإخوان المسلمين والسورية فصاروا يدعمونهم، نعم، كما رأيتم من سجن في خيانة كبرى ضد الوطن ضد الإسلام ثم ضد الوطن، نعم، فإنهم يشوفونه أنه عنده قدرة على التشغيب وعلى الرمي بالتكفير والرمي إلى آخره، فيوظفونه معهم ويعطونه المال الكثير خفية ليكون جاسوسا أو ليكون يعني يضرب يعني الحكومات بأبناء الشعب بأبنائهم، فتكون مجازر، ثم إذا صارت المجازر ضعفوا دخلوا واستحلوا البلاد والعباد وأخذوا من خيراتها. نعم، تذكرون القذافي وما كان الغرب يمدونه به ويقول نريد أن نقسم السعودية والخليج إلى دويلات صغيرة يريد بها الضعف ليستولوا عليها، نسأل الله العافية. نعم.
وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، قال السدي يعني فتح مكة، وقال غيره يعني القضاء والفصل أو أمر من عنده، قال السدي يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى فيصبحوا يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة نادمين، أي على ما كان منهم مما لم يوجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم.
طيب سؤال، فإذا قالوا هذا التصالح مثل ما شغبوا لما قال شيخنا بن باز الله يرحمه وسئل سؤال أظن، هل يجوز الصلح مع اليهود؟ الصلح يعني بشروط، فذكر الشيخ بن باز أنه لا بأس بوجود إيش؟ بوجود أدلة مثل صلح النبي مع اليهود وأعطاهم في خيبر، وكانت خيبر يومئذ الصلح. فقام القرضاوي يرد عليه برد شاذ، سبحان الله، تعجب هالقرضاوي ده، سبحان الله العظيم، يرد على الشيخ بن باز بزعم أنك تخالف الدين يا شيخ بن باز، كيف تقول بالصلح مع اليهود وهو نفسه يأتي ويقول مقال اليهود ما جرأت تقولها في دينها، يعني وهو يقول هذا في دين الإسلام، يقول حرية مقدمة على الإسلام، الله أكبر. إذن كان فقط بين عينيهم الإخوان دول خروج الحكام فقط والصراع الحكومات، ليس النظر للدين، والغاية بر الوسيلة عندهم، قاعدة الميكروفونية اليهودية. يا الله، عجبا والله. ما الدليل عندكم على أن مصالحة حتى الوثنيين، فكيف اليهود الوثنيين المشركين عباد الأصنام مصالحتهم لدفع مفسدة ليست موالاة؟ من يعرف من الدليل من الإخوان؟ ليست موالاة، مشركين، فكيف بأهل الكتاب أهل اليهود؟ مشركين، وصلاح المشركين. الله خذ رزق كثيري، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم شيخنا. صلح الحديبية يا شيخ.
صلح الحديبية، يعني كيف موالاة؟ والله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فالنبي صالح اليهود وصالح المشركين من الوثنيين، ولم يعد النبي هذا موالاة، ولم ينزل الله عليه قرآن يستدرك على النبي كما استدرك عليه في اجتهاده في أسارى بدر، ما كان النبي يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض سبحانه، فدلنا هذا شرع. فلما قال بهذا الشرع الشيخ بن باز، قام الإخوان يردون عليه ويتحكمون بكلامه وينشرون في جريدة الشرق الأوسط، ما عرفتم من قديم من حوالي 27 سنة هذا الكلام أظن. نعم، تحكموا على الشيخ بن باز وتطاولوا عليه من الله ما يستحقه، جهل، كأن الدين هذا ما سطرته أذهانهم وآراءهم. وقال علي لو كان الدين بالرأي كان المسح على باطن الخف، نحن نمسح رجال ونساء نمسح على ظهر خفنا إذا أدخلنا أرجلنا في الشراب أو الجزمة أو الحذاء المتوضئة، نمسح عليه 24 ساعة، يبدأ المسح من 24 من أول مسحة 24 ساعة، ما نمسح باطن خف الظاهر. يجي إنسان بعقل يقول لكن يتوسخ هو الباطن، خلينا نمسح تحت، يا أخي النبي مسح على الظاهر، اتبعه والغي هذا العقل، تبع من الله حكيم عليم. نعم.
قال فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقد اختلف القراء في هذا الحرف، فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله ويقول، ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء، ومنهم من نصب عطفا على قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فتقديره أن يأتي وأن يقول. وقرأ أهل المدينة يقول الذين آمنوا بغير واو، وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير. قال ابن جريج عن مجاهد: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، تقديره حينئذ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات، فذكر السدي أنها نزلت في رجلين، قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال الآخر: أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الآيات.
طيب، الآن لما قال الله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أليس المفهوم المخالف، أليس فيه مفهوم مخالف هنا؟ أو أترى مفهوم مخالف لذلك بأنه إذا اتخذ مثلا غير اليهود والنصارى أولياء كالمجوس أن ذلك جائز؟ فإذا اتخذ المجوس أولياء جائز، لأنه قال لا تأخذ اليهود والنصارى. نعم، فحينئذ يقول قائل: إذا نهينا عن موالاتهم اليهود والنصارى، أما ما سواهم كالمجوس والهندوس والمشركين والوثنيين يجوز. نعم، يجوز ذلك، كما أن الله لما قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، دل على أن طعام غيرهم من المشركين والوثنيين لا يحل لنا. فهل هذا مثل هذا؟ نعم، فهل هذا مثل هذا؟ الأخ حسن الثمالي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وليس كل شيء له قال حسنا، فإذا كان أهل الكتاب قد نهي اتخاذهم من فغيرهم من باب أولى الذين ليسوا من أهل الكتاب.
إيه، إذا كانوا هم مع كونهم أهل الكتاب تحل ذبائحهم، نعم تحل ذبائحهم، تحل نكاح نساءهم المحصنات العفيفات، تحل نكاح نساءهم يهودية نصرانية، يجوز الزواج منها إذا كانت محصنة لا تعرف طريق الرجال ولا طريق الزنا، يجوز نكاحها. فالمشركة فهنا اتخاذ المشركين وثنيين من باب أولى، أو يقال هذا مثل مفهوم اللقب. نعم، مثل نقول جاء في الوليمة اليوم محمد وعم محمد وخالد، محمد وخالد جاء الوليمة اليوم، هل يعني أن غيرهم ما جاء؟ وقد جاء الدليل الحسي على أنه غيرهم كثير جو. إذن مفهوم اللقب ليس بحجة في إيش؟ في الحصر، ليس بحجة في الحصر، ما دام أنه جاءت الدلائل تدل أنه ليس مقصود الحصر. مثل ما لو قال ما جاء إلا محمد وخالد، هذا استثناء بالما جاء غيرهم، لكن كون يثبت أنه جواد. كذلك لما قال لا تأخذ اليهود والنصارى، وجاء الدلائل الأخرى على ترك تولي المشركين من الآية ذاك، ومن يتوله منكم فإنه منهم، فدل ذلك على أن ذلك ليس الحصر. ولا نعم اقرأ.
وقال عكرمة نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه ماذا هو صانع بنا، فأشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح، رواه ابن جرير. وقيل نزلت في عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول ابن سلول كما قال ابن جرير. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي أو ابن أبي قال إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود على عباد بن الصامت فهو لك دونه. قال قد قبلت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الآيتين.
طيب من جليل روى عن يعني جاء عبادة بن الصامت عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الصامت، والثاني يقرأ ابن جرير ايش قال؟
قال حدثنا قال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا ابن ادريس قال سمعت ابي عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث ابن الخزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. قال قد قبلت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الآيتين.
أما الأول ففيه عطية بن سعد وهو العوفي وهو ضعيف، وأما الثاني إيش حكم الإسناد؟ بإسناد عن الزهري قال لمن هزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم. الإسناد الثاني حكمه أنه معضل، لأن الزهري نعم ذكر شيء في زمن النبي، والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر، مثل حديث أظن في ثلاثية أحمد. المهم بعض شيوخ أحمد روى حديث مشهور لكنه معضل ضعيف، ويقولوه العوام اليوم أجرأكم على الفتية أجرأكم أكثركم وقوعا في النار. هذا الحديث معضل إسناده ضعيف. نعم بقي شيء كملوا حتى ننتقل المسند فيه الظاهر بقي حوالي 7 أو أكثر أسطر. نعم
نكمله ولا ننتقل إيش؟
لا 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 بس باقي شوي خلاص نوصل الآية يا الذين آمنوا ما يثبت منكم.
طيب ثم شوي. قال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا يونس إلى أن قال عن الزهري قال لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيف أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أمرنا أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يدا أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت: يا رسول الله، إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم، كثيرا سلاحهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية يهود، ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأ من ولاية يهود، أنا رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب، أرأيت الذي نفست به أو نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت؟ فهو لك دونه. فقال: إذن أقبل. قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله: والله يعصمك من الناس. وقال محمد بن إسحاق:
والفريد قال فيه: وقال محمد بن إسحاق: وكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينه وبين رسول الله بين قينقاع. فحدثني عاصم بن قتادة قال: حاصرهم رسول الله. سبحان الله. يعني يقول محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن قتادة قال: فحاصرهم الرسول. وش بيكون هذا السند؟ يعني أيضا معضل في قوله: فقال رسول الله هم لك. وقال محمد بن إسحاق: حدثني أبي إسحاق العبادة من وليد بن عبادة بن الصامت قال: من حاربت لن وقينقاع. أيضا هذا ضعيف أيضا الإسناد. طيب بقي أكمل.
قال: حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي سلول حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد، أحسن في موالي، وكانوا خلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي لوجهه ظللا، ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا، والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع، قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي، فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
وهذا أيضا إسناده ضعيف وهو مرسل. آخر حديث.
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعودة على أبي على عبد الله بن أبي نعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق.
طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه، فهو ضعيف الإسناد لأن فيه عنعنة من هذا. إلا الدرس القادم وغد إن شاء الله نأخذ من عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، حينئذ سنلقي الضوء والأسئلة على حكم مرتد والرد على طارق السويدان وأغرابه ممن أنكر حد الردة عياذا بالله وحرف في دين الله. وأظن هذا الرجل يشبه أن يكون صنعة يهود لأنه قال لا بأس المسلم يرتد عن دينه فيصبح يهودي أو نصراني، فلا أخاله إلا صنعة إلحادية يهودية دخلت بين المسلمين جذبتهم أولا بقصص الصحابة حتى استمتع المسلمون بذلك وأقبلوا على هذه الأشرطة، ثم ذهب يريد أن يخرجهم من دينهم بهذه الإيحاءات السافرة الملحدة الكافرة بجواز خروج الإنسان من الملة بالكلية حرية، كما قال القرضاوي الحرية مقدمة على الإسلام، نسأل الله العافية. فهؤلاء إخوان مجرمون لا إخوان مسلمون، مجرمون والله، انتبهوا منهم يا إخوان. أنا أنصحكم أن لا تغتروا بهم وتقولوا ناس ملتحيين وناس، نعم الخوارج في عهد علي اللي قاتلوا علي ملتحيين ويخسرون ثيابهم وعلى جبال مثل المعز من السجود، وذلك النبي قال كلاب النار، وليس كل ملتحي صالح، فقد يكون منهجه أفسد من الراقصات. النبي ما قال في الزانيات والزواني كلاب النار، قال في الخوارج كلاب النار، يقتلون أهل الإسلام ويدعون إيش أهل الأوثان. والشأن في هؤلاء الاعتذار لهؤلاء السفل يقتلون المسلمين، نعم، وتكفير أهل الشهوات، يعني يعكسون المسألة، يغلون في ويشددون شدة الشد من أهل البدع من الخوارج، نعم، في أهل الشهوات ويتركون أهل الشبهات. وهذا من يعني دلائل ضلالهم وانحرافهم عن السنة. طيب ننتقل الآن للقراءة من كتاب المسند للإمام.